بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح سلم المورنق أو المنورق للأخضري رحمه الله تعالى. وبلغنا قوله والبيت التاسع وبعد: فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان. وبعد: فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان. قال: فيعصي للجنان ولا للجنان؟ للجنان. وبعد: عندك النسخة التي عندك ماذا فيها؟ للجنان نسبته كالنحو للسان. فيعصم الأفكار عن غي الخطا وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. وبعد: في المنطق للجنان نسبته كالنحو للسان. فيعصم الأفكار عن غي الخطا وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. وبعد كلمة يؤتى بها الانتقال من أسلوب إلى آخر كما هو معلوم. فبعد أن قدم بالمسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ يتكلم في موضوع بقى المتن الذي وفر نفسه لتأليفه، وهو الكلام حول علم المنطق. وهنا أسلوب شرط تقديره: ومهما يكن من شيء فأقول. فحذف مهما وفعل الشرط وفعل جواب الشرط، ولما حذف الشرط دخلت الفاء الواقعة وبعد فاء في جواب الشرط. فالمنطق للجنان أي علم المنطق الذي سوف الذي ألفت فيه هذه المنظومة المباركة، نسبته للعقل يعني في ضبط التفكير وعصمة التفكير عن الخطأ وأنه يقع في الزلل، بالضبط كنسبة مثل النحو لضبط اللسان وعدم الوقوع في اللحن. قوله: فيعصم الأفكار عن غي الخطأ، يعني يحفظ الأنظار عن ضلال الخطأ. فإذا تعلم قواعده في القياس وغيره لم يخطئ في النتائج، لم يخطئ في النتائج. قوله: عن دقيق الفهم يكشف الغطاء، ويكشف الستر عن الفهم الدقيق. والمعنى المجمل للبيتين أن المنطق ذا أهمية للعقل، هذا المعنى المجمل. المنطق ذا أهمية يعني صاحب أهمية للعقل، كأهمية النحو لضبط اللسان، حيث أنه يمنع العقل عن الخطأ والزلل ويكشف له مفهوم الأشياء بدقة. إذا درست المنطق لا يكون عندك أخطاء منطقية، لا يكون عندك أخطاء في الفهم في النظر في التفكير. ويمكن أن نجمل فائدة المنطق فيما يلي: أولا، أنك تحترز بدراسته عن الخطأ في التفكير، سيكون تفكيرك تفكيرا سديدا. الأمر الآخر، وضع القوانين العامة التي يعمل الفكر بمقتضاه، لابد من قانون على أساسه الفكر يعمل حتى يخرج بنتائج سديدة صحيحة ليس فيها خلل ولا خطأ. بمراعاته يتمكن الإنسان من معرفة الصواب من الخطأ، الحق من الباطل. يعني إذا قال لك المناطق النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أبيض وأسود، هذا النقيضان ما ينفعش يبقوا موجودين مع بعض في نفس الوضع، أبيض وأسود على بعض كده ينفع؟ ما ينفعش. لا يرتفعان مع بعض، إذا ارتفع الأبيض وبد الأسود، إذا ارتفع الأسود ولا يجتمعان. ليه بقى لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ هذا قاعدة منطقية. يربي ملكة التفكير الصحيح، يربي ملكة التفكير الصحيح، وينمي ملكة النقد وتقدير الأفكار ووزن البراهين والحكم عليها سواء كانت كاملة أو ناقصة، ويبين الصح من الخطأ، ويوقظ فيه قوة الملاحظة في قوانين المجتمع البشري سواء دينية أو اجتماعية أو غيرها. فهو مهم جدا لصحة التفكير العلمي والحصول على نتائج صحيحة ومقبولة للعلم. قال: فهذا من أصوله قواعدا تجمع من فنونه فوائدا. مرة أخرى، قال: فهذا من أصوله قواعدا تجمع من فنونه فوائدا. سميته بسلم المنورقي يرمى به سماء علم من المنطق، أو يرقى به يعني يوصل به إلى سماء علم المنطق. قوله: فهات يعني خذ، هاك الكأس خذ هذا، هاك هذا الكأس خذ هذا الكأس. قواعد يعني الأصول، هي أصول يتكلم عن أصول الإيش؟ أصول المنطق. والقواعد معروف، قاعدة هي القواعد جمع قاعدة، وهي التي يبنى عليها غيرها قاعدة. وهي قضية كلية يتعرف منها على جزئيات موضوعه، يعطيك قضية كلها تتعرف من خلال هذه الكلية على الجزئيات. قوله تجمع من فنونه فوائدة، أي تجمع القواعد فروعا وجزئيات. القاعدة معروف القاعدة، أهمية القاعدة، القواعد الفقهية، القواعد الأصولية، القاعدة بصفة عامة تجمع جزئيات كثيرة تحتها. فقواعد المنطق تجمع جزئيات كثيرة في التفكير. قال طيب السلم الذي تتوصل به إلى شيء، هذا هو السلم، أنت تحتاج إلى السلم لتصل إلى السقف، إلى الشباك، إلى المكان المرتفع. المنورق أو المورنق بمعنى المزخرف، سلم مزخرف جميل. وقوله يرقى به يعني يصعد به إلى علم المنطق الذي بك السماء في الرفعة والشرف. قال رحمه الله فهذه مقدمة يقول هو وضعها ليرتقي بها المبتدئ إلى أن يصل إلى المتون التي هي أعلى من ذلك وأكبر من ذلك، فكأن هذا متن سهل ويسير يستطيع إن شاء الله الذي يدرسه أن يصل إلى ما فوقه من متون كبيرة. هذا معنى كلامه. ثم قال رحمه الله والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا، وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهتدي. والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا، وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهتدي، يعني إلى الكتب المطولة الكبيرة. خالص لوجهه الكريم ليس لأحد فيه نصيب، ليس خالصا يعني غير مقبول. والخالص يقولون هي شفة البعير العليا، تكون خالصة يعني صغيرة وليست قوية. يبقى الله نصب على التعظيم أو على المفعولية، الأصل مفعول بمقدم أرجو الفاعل أرجو الله، الأصل أرجو الله. فأنا أؤمل من الله سبحانه لا من غيره أن يكون هذا العمل خالصا من الرياء والسمعة، ويكون لذاته وحده سبحانه الكريم هو دائم العطاء ولا يكون ناقصا تعوقه عن إتمامه العوائق، وأن يكون ذلك النظم نافعا للمبتدئ الذي أخذ في التعليم ولم يقدر على تصور المسائل. هذا معنى الأبيات، وهذا من تواضعه رحمه الله، لأن المتن سلس وجيد جدا، يعني قد ينتفع به المبتدئ والمتوسط، حتى المنتهي يستطيع أن ينتفع بهذا المتن. ويقول أن ثمرة هذا العلم، ثمرة هذا المتن، أن المبتدئ إن درسه استطاع أن يصل من خلاله إلى دراسة المطولات دون مشقة ودون صعوبة، استطيع، يكون كأنها تمهيد إلى ما هو أعلى منه من المتون. ثم قال رحمه الله فصل في جواز الاشتغال به. طبعا المنطق من الـ من الـ من العلوم اللي حصل فيها يعني مذابح بين الأمة، هل يجوز الاشتغال به ولا يجوز ولا يحرم ولا فيه سفسطة ولا علم شايف ايه، ومنهم من يكفر من يشتغل به، ومنهم من تطرف فقال من لم يدرس المنطق فلا يوثق بشيء من علمه على رسوم الامام ابو حامد الغزالي رحمه الله تعالى. موال كبير، موضوع كبير جدا جدا، وشيخ الاسلام كانت مناقشاته مناقشات هادئة رزينة رصينة فيها شيء من الفائدة وفيها نقد بناء لهذا العلم، يعني بيّن أن هناك أشياء لا تفيد الزكي ولا ينتفع بها البليد، وهناك أشياء يحتاجها المرء، وهناك أشياء لا قيمة لها. وبيّن مثلا أن القياس المنطقي قد يكون القياس الأصولي أفضل منه، وبيّن أوجه الشبه والاختلاف بين القياسين، وبيّن كذلك أن مباحث الألفاظ في المنطق مباحث مشكلة إشكالها يا شيخ حسن في أنها وضعت للغة غير لغتنا اللي هي لغة اليونان، وأنت تريد أن تسحب هذه القواعد على اللغة ألفاظ اللغة العربية، هذه مشكلة كبيرة. ولذلك أنا أنصح من أراد أن يقرأ في المنطق ويشوف ينظر لكلام شيخ الإسلام تيمية، وهذان الكتابان العظيمان نقد المنطق والرد على المنطقيين جربتهما من زمن طويل في فوائد كبيرة. شيخ الإسلام يعني كأنه نقد هذا المنطق وخرج هو بقواعد قوية جدا في الفتاوى موجودة. قال والخلف في جواز الاشتغال، الخلف هنا يقصد به الاختلاف يعني، والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال. يقول أن العلماء اختلفوا في جواز الاشتغال بالمنطق على ثلاثة أقوال. القول الأول يا مولانا قال فابن الصلاح والنواوي حرمه، الإمام ابن الصلاح صاحب المقدمة المشهورة واللي تعتبر أصل كبير من أصول ويعتبر يعني رقم قوي جدا في المصطلح، بيحرم يقول يحرم الاشتغال بالمنطق. وقال قوم ينبغي أن يعلم. هؤلاء قابلوهم قالوا واجب أن يتعلم المنطق، لأنك إن لم تتعلم المنطق لم تستطع أن تبني ملكة الاستنباط من الكتاب والسنة، كما يقول الغزالي لا يثق بشيء من علم. قال والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكل جوازه لكامل القريحة. خلينا احنا اخذنا متن بقى مضبوط على اربع نسخ خطية كويس اللي معانا. قال والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة اقوال، فابن الصلاح والنواوي حرما، وقال قوم ما فيش مشكلة ما في كسر يعني لا يكسر البيت ما عندكش مشكلة. قال فابن الصلاح والنواوي حرما، وقال قوم ينبغي ان يعلم. والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. طبعا إن شاء الله كثير من هذه المتون كان باقتراح بعض الإخوة أن احنا نسجل هذه المتون، نسجله إن شاء الله، والمتن يعني ما فيش مشكلة يسجل في جلسة واحدة بإذن الله. لبيت مرة أخرى حتى تسهل على من أراد الحفظ. قال والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيح جوازه لكامل القريح ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. يبقى هنا بيتكلم عن حكم المنطق في هذه الأبيات، يعني حكم تعلمه والاشتغال به، وبين أن ذلك على أقسام، ذكر هذه الأقسام. القسم الأول طبعا الذين قالوا بالتحريم وذكرهم، وذكر قسم أوجبه الاشتغال به، وقسم قال القسم الثالث قالوا يجوز لمن عنده تأهل وفهم ومدارك قوية بحيث ينتفع به في فهم، يعني هو آلة لفهم الكتاب والسنة للذي يشتغل بهما. طبعا في تستطيع أن تقسم المنطق إلى قسمين، القسم مليء بشبه الفلاسفة يعني تقريبا يعني لا إشكال في تحريمه، وقسم خالي من شبه الفلاسفة، المتن اللي بين ايدينا ده خالي من شبه الفلاسفة، فهذا القسم يجوز وفرض كفاية، لان الرد على شبه الفلاسفة كانوا يقول ان الرد على شبه الفلاسفة لا تحصل الا به، وهو الذي يقال عنه ما لا يتم الواجب الا به فهو ماذا واجب. وفي قسم فيه اختلاط بشبه الفلاسفة، وهذا هو الذي جرى في الاشتغال به خلاف. طبعا الخلاف كما يقول الخلف يعني الخلاف، وذكر ابن الصلاح والنووي بيقولوا بالتحريم، وتبعهم قوم من المتأخرين لأنه لا يؤمن على المنشغل بها أن تتمكن من قلبه الشبهات، وقالوا لا السلامة لا يعدلها شيء، فالأصل والأولى أن يبعد عنه. طبعا هم ذكروا أدلة أخرى، الصحابة كانوا تعلموا منطق، طب العلماء السابقين قبل ترجمة المنطق هل كانت الشريعة ناقصة؟ هكذا يقولوا. قوله وقال قوم ومنهم الإمام أبو حامد الغزالي الذي قال من لا معرفة له بالمنطق لا يثق بشيء من علمه، طبعا أطلق عليه الميزان ومعيار العلم هذا الكلام كله. والقولة المشهورة الصحيحة جوازه أي جواز الاشتغال به لكامل القرحة أي الذكي ممارس السنة والكتاب، فيجوز له ليهتدي به إلى الصواب، والصواب ضد الخطأ، وذلك لأنه قد حصن عقيدته، درس العقيدة دراسة قوية فحصنت عقيدته، ولا يخشى عليه من تعلم المنطق أن يدخل عليها خلل في الاعتقاد. لكن من الذي يخشى منه؟ هم الذين يفصلون كل الذي لا علاقة له بالكتاب والسنة ولا ممارسة الكتاب والسنة وعقيدته يعني مذبذبة وهو في بدايتها لا يعرف شيئا، نقول له ايه تمهل حتى تدرس علم الكتاب والسنة وتقوى عقيدتك تفهم عقيدتك، فإذا كان ذلك نقول لك يجوز وإلا فلا يجوز، لأنه لا يؤمن عليه أن تدخل على قلبه الشبه فتفسد قلبه. قال قوله رحمه الله أنواع العلم الحادثي، توصلنا البيت 19 يهمنا معرفة جميل جدا وحفظها سهل، تصنك حتى لو قرناها ثلاث أربع مرات تحفظها واحنا جلسين. قال إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم. قدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع، والنظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي، التأمل ضروري الجلي، وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل، وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء. مرة ثانية قال إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق وسم. قدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع، والنظر ما احتاج للتأمر وعكسه هو الضروري الجلي، وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل، وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء. طبعا هنا وصف العلم بالحادث، لماذا؟ إخراجا للعلم القديم علم الله، إذ علم الله عز وجل هم يقولون هكذا لا يوصف بضروري ولا نظري، فعلمه سبحانه لا يوصف بالحدوث ولا يوصف بتصور ولا تصديق، لأن الأصل في الصفات التوقف إلا ما ثبت بنص. قوله إدراك نسبة، قوله رحمه الله إدراك نسبة تصورا علم، يتكلم في إدراكه مفرد تصورا علم، التصور هو إدراك المفردات على ما هي عليه، لكن التصديق هو نسبة هذه المفردات لبعضها، ولذلك قال إدراكه مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق وسم، يعني وصف. فحد التصور إدراك شيء مفرد يعني مجرد عن الحكم، الحكم نعرفه إذا أضيفت الألفاظ لبعضها، إذا ركبت يكون إيه؟ يكون تصديق. إذا إدراك كل مفردة لوحدها كده يكون إيه؟ هذا هو التصور، هذا بتيسير قبل أن نبدأ. فحين أقول مثلا ماء، هتبادر إلى الذهن إيه؟ السائل المعروف، لو العلم الضروري السائل المعروف اللي له لون ولا طعم ولا ريح، ده تصور ولا تصديق؟ تصور للماء من غير حكم عليه، أنا لم أحكم عليه بشيء، إذا حكمت عليه بشيء وبدأت أركبه يبقى تصديق. خلاص. هواء كذلك، إدراك الغاز الذي لا نستطيع العيش بدونه مش هنتكلم عليه في حاجة، التراب كذلك وهكذا. طب حد التصديق ايه؟ بيقولون هو ادراك النسبة بين الموضوع والمحمول، او بلغة النحويين المسند والمسند اليه، يعني محمد المجتهد في نسبة، يعني حكمت على محمد بالاجتهاد يبقى كده اسمه ايه؟ التصديق، كده اسمه تصديق، لان بقت مفردات ركبت ونسبت حكم فيها، عملت فيها احكام فيها حكم. خلاص. بخلاف التصور الذي هو ادراك المفردات على ما هي عليه دون حكم عليه. فعندما تقول جاء زيد، يتبادر الى الذهن هنا كم حاجة، ان في شخص اسمه ايه؟ زيد. تصور زيد كشخص، تصور المجيء، تصور النسبة بين زيد والمجيء في نسبة بين الاثنين من حيث وقوعها وعدمه، تصديق وإذعان، صح إن زيدا قد جاء، يبقى حصل هنا إيه؟ أربع أشياء هو يتبادر لدينا أربع أمور، هتصور زيد كشخص، تتصور المجيء، هتتصور النسبة بين زيد والمجيء في نسبة بينهم هو، وبعد كده هتصدق وتزعل لأن زيدا قد جاء، زيد سمى هنا تصديق وليس تصور. فيكون التصور هو حصول صورة الشيء في الذهن بإدراك مكوناته، التصور في مكونات كتير هتحصل بعد ما تدرك المكونات ونسبة هذه المكونات لبعضها اسمه تصور، إذا كان كل مكون لوحده هيبقى تصديق، صح؟ طيب تصور، وإذا إذا ركبت وحكم عليها وفهم منها معنى في التركيب تسمى تصديق. جميل. قال يبقى التصور حصول صورة الشيء في الذهن بإدراك مكوناته وماهيته دون الحكم عليه أو به، أي إدراك ما ليس بحكم كإدراك الشمس لوحدها وإدراك طالعة لوحدها، لكن لما أحط الاثنين لما أقول الشمس طالعة يبقى أنت صورت الشمس وتصورت الطلوع وتصورت الحكم على الشمس بالإيه؟ بالطلوع، فيسمى تصديق. طيب. قال والتصديق هو إدراك النسبة الخبرية على وجه الإذعان والتسليم، إدراك النسبة أخبرك بشيء فتدرك نسبة مع الإذعان، أي إدراك أن الشمس طالعة وليست بطلعة، فإدراك المفردات وحدها تصور، التصديق نسبة تلك المفردات إلى بعضها. طبعا المحكوم عليه بنسميه إيه؟ والمحكوم به بنسميه إيه؟ ها؟ عندي موضوع ومحمول، المحكوم به هنسميه إيه؟ محمول، المحكوم عليه موضوع محمد، مجتهد. يبقى محمد موضوع مجتهد حكمت به، يبقى محمول. سمي الموضوع المحمول، مسند ومسند إليه، بس احنا بنقول في المنطق موضوعه محمول. ايوه. قوله وقدم الاول عند الوضع، يعني قدم التصور على التصديق، معروف هذا امر منطقي جدا وبدهي ان انت تصور البسيط على المركب، تصور المفردات على المفردات المركبة التي فيها حكم. عند الوضع يعني في الذكر والكتابة والتعليم والتعلم، فالتصور مقدم على التصديق، والتصور بلا شك شرط للتصديق، فالتصور ادراك مفرد والتصديق ادراك مركب، ولا شك ان المفرد مقدم على المركب. قوله وقدم للوجوب، صح؟ مش الامر بفيد الوجوب يا شيخ؟ لا. طيب قدم هنا الوجوب ولا ليس الوجوب؟ اه تقدم وجوب، صح؟ طبعا وجوب صناعة مش وجوب شرعي، وجوب شرعي حاجة تانية. طيب والنحاة يقدمون اقسام الكلمة على تعريف الكلام كما مر معنا طبعا في شرح الاجرمية والالفية قبل كده. طيب يا جماعة، قوله والنظري ما احتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي، يعني الواضح. النظري ما احتاج للتأمل، يعني العلم النظري هو الذي يحتاج الى نظر في الدليل، تنظر في الدليل. لكن الضروري الذي مباشرة بمجرد أن تسمعه يحصل في نفسك شيء، نقول مكة مثلا، علم ضروري أن في بلد موجودة اسمها مكة أو المدينة، علم ضروري. لكن أقول مثلا العالم قديم، هذا يحتاج إلى دراسة وبحث وأدلة ومثل هذه، فيقال نظري ولا يقال ضروري، لأنه يحتاج إلى بحث ودراسة وأدلة، صح؟ يقال نظري. وعكسه هو الضروري الجلي، يعني ما لا يحتاج إلى نظر. لما اجي عايز تصور ضروري، من يعطينا تصور ضروري؟ ده ضروري. التصور معنى الشيء مثلا، تصور معنى الوجود، متصور. التصور النظري حقيقة الروح، حقيقة الكهرباء، تصور نظري يحتاج الى نظر، الى تأمل، استدلال. التصديق الضروري اللي انت بتقوله بقى، لو ده التصديق ان الواحد نصف الاثنين والكل اعظم من الجزء. طب التصديق النظري، تصديقنا بان الارض متحركة مثلا، تصديقنا بان زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، ده يحتاج الى دراسة وبحث ونظر. فايبان عند العلم كده بينقسم قسمان، تصور وتصديق. والتصور فيه ضروري ونظري، والتصديق فيه ضروري ونظري. يقول رحمه الله تعالى وما به الى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل، وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء. قال وما به إلى تصور وصل، يعني القول الذي وصل به إلى تصور، كالحد في قولك الحيوان الناطق، والرسم في قولك الحيوان الضاحك، يدعى أن يسمى عند المناطقة اللي هو قول الشارح. قول الشارح فقول لأنه مركب، وشارح لأنه يشرح الماهية والمعنى. القول الذي وصل به إلى تصور المعرف يسمى بالقول الشارح في اصطلاح المناطقة. فلتبتهل أي اجتهد في الطلب، يعني في طلب العلم وفي معرفة ما أسوقه إليه. قوله وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء، الأشياء التي يتوصل بها للتصديق هي الحجة عند أصحاب هذا الفن اللي هو المنطق. فقولك العالم متغير، إذا قلت العالم متغير وكل متغير حادث، ناخذ النتيجة يا شيخ حسن، يكون العالم حادث، نحذف الحد الوسط، ويسمى الحجة لأنه من تمسك به يعني حج خصمه أي غلبه. ثم قال المعنى أن الذي يتوصل به إلى التصديق يسمى الحجة، ويسمى القياس كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. قوله في ثم قال رحمه الله أنواع الدلالة الوضعية. قال ويعني وإن شاء الله يعني لعلنا نكتفي بهذين البيتين. قال دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. ثاني دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. نتكلم هنا عن أنواع الدلالة مع الدلالة، كل دلالة المطابقة والتضمن والالتزام، ثم يبدأ في الشرح. قوله فصل في أنواع الدلالة الوضعية. طبعا معروف يا أخوانا من شروح المنطق، من الذي شرح المنطق في المعاصرين كثير جدا، من شرح الشيخ المتأخر الحزيمي ومن تاني وشرحه الأخضري نفسه له شرح عليه، والقويسني له شرح عليه، هذا شرح الأخضري ليس يعني بسيط، القويسني والأخضري وشرحه كثير من المتأخرين، بدل له شروح كثيرة جدا. من دمنهوري الحواشي، القويسني من أفضل الحواشي صراحة. قال في حاشية فصل في أنواع الدلالة اللفظية الوضعية، والدلالة كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر سواء بالفعل أم لا، والأمر الأول دال والثاني مدلول، دال ومدلول، فيكون دلالة ينقسم إلى غير لفظ وإلى لفظ. فغير اللفظ إما دل بالعقل كدلالة التغير الحدوث، في دلالات دي غير لفظية بقى، دلالة التغير شيء تغير يبقى حصل حدوث لأن كل متغير حادث كما يقولون، أو بالعادة يعني نزل مطر في هذا المكان العادة أن ينبت فيه نبات، العادة تدل على هذا وتثبته. وكدلالة الصفرة على الخوف، أخفر بيقول لك أصفر وش أصفر من الخوف، الصفرة على الخوف، والحمرة على الخجل الذي لم نعد نراه في هذه الأزمنة. قال أو بالوضع كدلالة الإشارة باليد مثلا على معنى نعم، بالوضع كده إشارة فعلا تريد تشير بنعم أو لا صح. واللفظ إما دل بالعقل كدلالة اللفظ على وجود اللفظ، ده عقل من وراء جدار، سمعت صوت من وراء هذا الجدار فهذا دليل على أن هناك شخص موجود خلف هذا الجدار، لأن هذا الصوت لا يصدر إلا عن شخص صح، مالكش خالي. أو بالعادة كدلالة تقول مثلا هذا عليه وجع الصدر، أو بالوضع كدلالة الأسد على وضعه، وضعت هذا اللفظ يدل على هذا الحيوان الحمار، هذا الحيوان الذي ينهق وله صفات كذا وكذا وكذا، الافتراس على هذا الحيوان وضعه كذا وكذا له الأسد وهكذا. طيب ثم بين بقى دلالة الألفاظ، فيقول دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة. يعرف في هذا البيت دلالة المطابقة هي إحدى الدلالات اللفظية الثلاث، دلالة اللفظ على ما طابقه يعني على تمام المعنى، لفظ يدل على تمام المعنى، هناك تطابق كأنه سقط عليه معنى اللفظ وبين الفهم الذي استفيد منه، كدلالة الأسماء، هذا الشخص اسمه علاء، هذا الاسم ينطبق على هذا الشخص، ودلالة الأفعال على تمام معانيها الحقيقية أو المجازية، كأن تكون مثلا ماذا الحقيقية مثل يجري، المعنى الحقيقي الجري العدو بسرعة أو تنقل الأرجل بسرعة وهكذا. وكدلالة الجمل الكلامية على تمام معناه، أكل محمد الطعام، يبقى أنا فهمت من هذا أن هناك طعام وفي شخص محمد أكل هذا، هذا يدل على هذا مطابقة، هكذا ينطبق عليه، يعني دلالة اللفظ على تمام المعنى. طيب فالمفهوم من اللفظ هو عين المعنى الذي وضع عليه اللفظ. ثم قال وجزئه تضمنا، أي جزء المعنى الذي وافق اللفظ، يعني إذا قلت الإنسان فهذا يدل على حيوان، أو دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء مسماه في ضمن كله، احفظ التعريف ده، دلالة اللفظ على جزء مسماه في ضمن كله، احفظ هذا التعريف، دلالة اللفظ على جزء مسماه في ضمن كله، ولا تكون إلا في المعاني المركبة كدلالة الأربعة. أقول زارت للشيخ أحمد، قلت للشيخ أحمد هو قال هكذا، قال أنا معي 1000 جنيه، فقلت له الشيخ أحمد أعطني 500 جنيه، فقال لي معيش 500 جنيه، فقلت له عم انت قلت انا معايا 1000 جنيه، اه انا قلت معايا 1000 بس معيش 500، نقول له ماذا؟ هذا اذا قلت انا معايا 1000 هذا يتضمن ان معك 500 وزياده، لكن في تضمن معك 100 و200 و300 و400، لكن ما تقوليش يعني قلت لك يعني معك 5 جنيهات، اعطيني الشيخ علي بيقول معايا 5 جنيهات، فقلت له اعطيني جنيها، قال ليس معي جنيه انا معايا 5، فقلت اقول له ماذا؟ فكرك الخمس يضمن ان في 1 و2 و3، فاعطيني ايه؟ 3 أمثلة. لفظ الإنسان يدل على الحيوان فقط أو على الناطق فقط صح؟ لو قال شخص واحد جاي بيدعي دعوة بيقول أنا رجل من علماء الحديث وأعرف فنونه، فأقول له يا شيخ علي اذكر لي المعنى الذي اصطلح عليه المتأخرون في تعريف الحسن. يقول لي لا مليش دعوة بالحسن. أقول له إيه؟ ادعاؤك أنك تعلم الحديث يتضمن أن لك علم بالحسن والصحيح وغيره، ليس كذلك؟ هذا تضمن، دي دلالة تضمن. قول تقدر تقول أنا بقولش بقول الحسن، أنت بتقول كده الصحيح، تم الضبط الصحيح. على كل حال هذا كلام الحافظ ابن حجر، وكلام الحسن أصل الكلام في الحسن كلام كثير والخلاف فيه لا يكاد يحصر بين المتقدمين والمتأخرين، حتى نص الترمذي في مشاكل هنعرفه إن شاء الله. من يتكلم على هذا الحسن في المقصد مسألة مش بالسهولة يا شيخ علي، كانش حد غلب، ما كل واحد عارف، من عارف في المقصد الذهبي وضع شيء، وابن حجر وضع، وابن الصلاح له اصطلاح، والمتقدمين لهم اصطلاح، وليس اصلا الترمذي هو الذي انشأ المصطلح كما يظن البعض، بالعكس كما موجود علي بن المديني له فيه كلام، والبخاري وقبله في كثير ذكر ابو الصلاح الحسن الصحيح على وجه الخط في كلام. قال قال لك الطبيب أنت مريض ضغط، فتقول له أعطني كوب قهوة، يقول لك لا تشرب القهوة لأن ضغط يتضمن أنك إيه لا تشرب الأشياء التي إيه، فدي بالتضمن كده حاجة معروفة يعني مش محتاجة كلام. طيب وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم، هنا الذي يلزم عن الشيء تسمى دلالة الالتزام لأنه لازم عنه كذا، طبعا في قواعد كتير جدا في دلالة الالتزام، لكن لابد من شيء من 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 قرينه هنا، لابد من التزام هذا في ايش؟ في العقل في الذهن، بان لازم من تصور الملزوم في الذهن تصور ذلك اللازم فيه. يعني دلاله الاربعه على الزوجيه، الاربعه ملزوم والزوجيه لازم، طالما اربعه يبقى يلزمها انها تكون زوج. دلاله الالتزام هي الزوجيه، دلاله العمى على البصر، لو قلت ان هناك رجل اعمى معناه انه كان في بصر وايه وزال هذا البصر، لا يتصور العمى الا بوجود الايه ان وجود البصر قبله، فهنا يجد دلاله اللفظ على معنى خارج عن مسماه لازم له لزوما ذهنيا، لابد من لزوم، شو خلي بالك من القاضي ده شيخ حسن، لزوما ذهنيا بحيث يلزم من فهم المعنى المطابق فهم ذلك الخارج اللازم. دلاله الاسد على ايه؟ على الشجاعه. فلو قلنا مثلا يا شيخ محمود دلالة الغراب على السواد هل هي دلالة التزام؟ في غراب أصلا مش اسود؟ طيب هنا هنقول ليست التزام، ليه؟ لأن الذهن يقدر أن قد يكون في غراب مش اسود، الذهن قد يقدر هذا، هذا ليست لازمة في الذهن لكن هي لازمة في الواقع، احنا شفنا في الواقع أنه لا يوجد غراب ليس أسود، لكن في الذهن الذهن يقدر أن يكون في غراب ايه؟ غراب ليس أسود. طبعا لازم العقل قد يوافقه الخارج أو لا يوافقه، لازم العقل قد يوافقه الخارج أو لا يوافقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.